مودة هترجع لمتنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على إمام الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أحباب الكرام في أمة الحبيب العريقة، مرحبا بحضرتكم وأهلا في هذا اللقاء الإيماني الطيب المبارك، وطبتم جميعا وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلة. والله أسأل أن يمن علينا في هذا اللقاء الكريم بالعلم النافع والعمل المتقبل المبرور. مرحبا بحضرتكم في قناتكم الحبيبة قناة مودة، ومرحبا بحضرتكم في برنامجكم الحبيب الرقيق الرقراق شاهد الكلام. واسمحوا لنا في هذا اللقاء الطيب المبارك الذي أسأل الله تعالى فيه التوفيق والسداد أن يكون موضوعنا بعنوان لئن شكرتم لأزيدنكم، وهو موضوع الله أسأل أن يمدنا فيه بعلم من علمه وفقه من فقه وتأييد وتسديد، إنه جواد كريم وبالإجابة جدير وهو نعم المولى ونعم النصير. وبعد، أحباب الكرام الفضلاء، لو تأملنا نعم الله تعالى علينا لوجدناها نعما لا تعد ولا تحصى. نعم، الله تبارك وتعالى أسبغ علينا نعما ظاهرة وباطنة، وهذه النعم الظاهرة والباطنة ما أزداها الله تبارك وتعالى علينا إلا من أجل أن نكون ذاكرين له، شاكرين له، عابدين له، مستقيمين على طاعته. أحباب الكرام الفضلاء، والله تبارك وتعالى ما أخرجنا من بطون أمهاتنا إلا لهذه الحقيقة، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. لماذا يا الله؟ قال: لعلكم تشكرون، لعلكم تكونون ذاكرين لله، شاكرين لله، عابدين لله تباركت أسماؤه وجل في علاه. ولكن الله تعالى نعى على كثير من الناس فقال في القرآن: وقليل من عبادي الشكور. وقال الله تعالى: وقليل ما هم. وقال الله تعالى: إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. فالله تعالى إذا كان أنعم علينا نعما لا نستطيع أن نعدها ولا نستطيع أن نحصيها، أحباب الكرام، يعني على سبيل المثال لو أردنا أن نعد هذه النعم التي حبان الله تعالى بها في هذه العمارة الإنسانية، هل نستطيع عدها؟ لا والله. قل لمن يفهم عني ما أقول: قصر القول فذا شرح يطول، أنت لا تعرف إياك ولا تدري من أنت ولا تدري كيف الوصول ولا تدري صفات ركبت فيك حارت في خفاياها العقول، أين منك الروح في جوهرها؟ هل تراها فترى كيف تجول؟ هذه الأنفاس هل تحصرها؟ لا، ولا تدري متى عنك تزول. أنت أكل الخبز لا تعرفه كيف يجري منك أم كيف تبول؟ كيف تدري من على العرش استوى؟ لا تقل كيف استوى كيف النزول؟ جل ذاتا وصفاتا وسما وتعالى قدره عما نقول. وإذا كنا لا نستطيع عد النعم، أحباب الكرام، فإننا في الحقيقة لا نستطيع أن نؤدي شكرها، ولكن الله تعالى من أسمائه الشكور يرضى منا القليل من العمل ويعفو عن الكثير من الزلل. فالعبد إذا شكر ربه سبحانه وتعالى بقدر ما يستطيع وبقدر ما يقدره الله جلت قدرته، فالله تبارك وتعالى بهذا العمل القليل يعطيه الأجر الجزيل ويعفو عن ذلاته، فهو سبحانه وتعالى العفو الغفور الشكور جلت قدرته وتباركت أسماؤه. إن امرأة بغي كانت تأكل من كسب فرجها من بني إسرائيل مرت على كلب يأكل الرمال من شدة العطش، نزلت فملأت خفها وقدمت الماء للكلب، فشكر الله تعالى لها فغفر الله تعالى لها ذنبها بهذا العمل القليل، أحباب الكرام الفضلاء. إن رجلا مر على غصن شوك فأزاحه من طريق المارة فشكر الله تعالى له فغفر ذنوبه، وربما كان من ذنوبه الكبائر والعظائم، وربما كان من ذنوبه الشرك في الله، ولكن الله تعالى الشكور بهذا العمل غفر له كل ذنوبه وأدخله جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. إن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم بين أن الذي يعفو عن الناس الله تعالى يجعل جزاءه من جنس عمله. رجل عفى عن أناس كان قد أقرضهم وكانوا يعجزون عن سداد الديون، فكان يعفو عنهم إكراما لوجه الله، ويقول لفتيانه: أنا ليس لي أي عمل إلا هذا العمل، فأنا أرجو من الله تعالى من ورائه خيرا، ومن ورائه عفوا، ومن ورائه برا. يقول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: فمات الرجل فقالت له ملائكة الله: هل لك من عمل صالح ترجو من ورائه خيرا؟ قال: لا. قالوا: تذكر. قال: إن يكن من عمل صالح أن كنت صاحب مال، وكان لي فتيان، كنت أقول لفتياني: إذا جاءكم الموسر يسروا عليه في السداد، وإذا آتاكم المعسر تجاوزوا عنه، عسى الله تعالى أن يتجاوز عني يوم القيامة، لأنني ليس لي أي عمل صالح إلا هذا العمل. فسكتت ملائكة الله، والذي رد عليه هو الله جل جلاله. قال: لقد كنت تتجاوز عن خلقي إكراما لوجهي، لقد تجاوزت عن كل سيئاتك، أدخل الجنة ولا حساب عليك. يقول العلامة ابن حجر العسقلاني: يؤخذ من هذا الأثر أن العمل القليل إذا توفرت فيه النية المخلصة أعطى الله تعالى عليه من الأجور ما لا يقادر قدره. فالله تبارك وتعالى هو الشكور، يرضى منا القليل من العمل، ويعفو عن الكثير من الذلل. فالذي حرم نفسه أن يكون شاكرا، ذاكرا لله، عابدا لله، أقول له: والله أنت ما ظلمت إلا نفسك. نعم، أنت ما ظلمت إلا نفسك، لأن الله تبارك وتعالى ما خلقنا ولا دفعنا إلا من أجل أن نكون عابدين له، وذاكرين له، وشاكرين لأنعمه. إن الله تعالى لما مدح الأنبياء والمرسلين قال الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة، كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، اسمعوا، شاكرا لأنعمه، اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. بل إننا من أتباع نبي كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه، يعني تنتفخ من شدة الورم ثم تتشقق من طول القيام. فأسألته أمنا عائشة: يا رسول الله، إن ربي قد غفر لك من الذنوب ما تقدم منها وما تأخر، يا رسول الله لماذا هذه المشقة؟ قال: إذا كان ربي غفر لي ما تقدم وما تأخر، أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ صلوات ربي وتسليماته عليه. يا رب، أنت العظيم، وذاك وصفك ثابت، وإليك يصعد طيب الكلمات، وحبيبك المصطفى من بين الورى فخر الوجود وسيد السادات، هو سيد الشاكرين وسيد العابدين. وما تعلمنا العبادة والشكر والذكر والاستقامة إلا من حبيبنا صلوات ربي وتسليماته عليه، اللهم صلي وسلم وبارك عليه. ووالله أي فلاح في العالم وفي على مستوى الأفراد وعلى مستوى الجماعات لا يتأتى إلا من اقتفاء أثر النبي المصطفى وتطبيق هديه وتطبيق سنته. يقول العلامة ابن القيم رحمة الله تعالى عليه: فتش عن كل موطن للسعادة في حياتك، ستجد سببها أنك اتبعت رسول الله في موطن أو في مقام، فأتاك السعد من حيث اتبعت سيد الأنام. وفتش عن كل بلاء في حياتك، ستجد سببه أنك خالفت رسول الله في موطن أو في مقام، فأتاك البلاء من حيث خالفت سيد الأنبياء. فإذا كنت تريد أن تسعد في الدنيا والآخرة، اختفي أثر رسول الله في ذكره وفي شكره وفي حسن عبادته. إننا من أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي ما جدت عليه نعمة من نعم العلي الأعلى سبحانه وتعالى إلا وكان يقوم يسجد لله تعالى شكرا. لما نزل عليه ملك من ملائكة السماء يقول له: يا محمد، إن من صلى عليك صلاة واحدة صلى الله تعالى عليه بها عشرة. فقام النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وسجد لله تعالى شكرا. نزل ملك من السماء يقول لسيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم: إن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة. فقام النبي المصطفى سجد لله تعالى شكرا. لما أتاه خبر مقتل أبي جهل عمرو بن هشام الذي كان يطعن الإسلام في مقتل، وكان يؤذي رسول الله إيذاء بالغا، ولكنه لما سمع أن الله تبارك وتعالى خلصه من شره فاستراح النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم من عناء مقاومته، قام فسجد لله تعالى شكرا. ومن هنا النبي يعلمنا أن الله تعالى إذا جد علينا بنعمة وأسبغ علينا نعمة أو دفع عنا نقمة ينبغي علينا أن نسجد لله تعالى شكرا. إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يختفون أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم في السجود لله تعالى شكرا. يعني انظروا على سبيل المثال إلى الثلاثة الذين خلفوا عن غزوة تبوك. هؤلاء لما انقطعت عنهم التوبة 50 يوما وليلة، وكان أشبهم وأصغرهم سنا هو كعب بن مالك، وسبحان ربي العظيم بعد 50 يوما وليلة ضاقت عليهم أنفسهم وضاقت عليهم الأرض بما رحبت. رجل كان يسير من فوق جبل سلع، وكان كعب بن مالك يتهجد على سطح دار له، فنادى على كعب بن مالك وقال: يا كعب يا ابن مالك أبشر. فلما سمع كلمة أبشر علم أن هناك فضل من الله أتاه وخير من الله تعالى يستحق الشكر، فقام فسجد لله تعالى شكرا. ثم نزل هذا الرجل من فوق الجبل وطرق باب كعب بن مالك وقال: يا كعب يا ابن مالك أبشر بتوبة الله تعالى عليك لتهنك توبة الله تعالى عليك. من شدة فرحته خلع ثوبيه وألبسهما ذلك المبشر. ومن هنا نعلم أن شكر الناس من شكر الله. قال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. ولكنه لما خلع ثوبيه بحث عن ثوب يلتقي برسول الله فيه، فلم يجد ثيابا فاقترض ثوبين من جاره وانطلق إلى رسول الله. والله يا أحبابي كل رجل كان يقابله في قارعة الطريق كان يقبله ويضمه إلى صدره ويقول: يا كعب ابن مالك لتهنك توبة الله تعالى عليك. فلما دخل كعب ابن مالك على رسول الله وجد النبي المصطفى من شدة فرحته بنزول توبة الثلاثة الذين خلفوا عن غزوة تبوك كان وجه النبي المصطفى كأنه صفحة مطلية بالذهب. يقول ابن القيم: وهذا دليل على أن النبي المصطفى فرح بنزول توبة الثلاث أكثر من فرح الثلاثة بنزول توبتهم. فلما نظر النبي المصطفى إلى كعب بن مالك قال: يا كعب ابن مالك أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك، أبشر بتوبة الله تعالى عليك. ومن هنا نعلم أن اليوم الذي نصطلح فيه على الله سبحانه وتعالى هو خير يوم مر علينا منذ ولدتنا أمهاتنا أحباب الكرام الأخيار الفضلاء. ولكن من شدة فرحة كعب بن مالك سأل رسول الله وقال له: يا رسول الله هذه البشرى هل هي من عندك أنت أم هي من عند الله جل جلاله؟ قال: بل هي من عند الله جل جلاله. قال: أشهدك يا رسول الله أنني تصدقت بمالي كله لله أنه قبل توبتي وغسل حوبتي. قال له النبي المصطفى: أمسك عليك بعض مالك. قال: إذن أمسك سهم خيبر. فاصل وسنعود لحضرتكم إن شاء الله. أننا من أتباع نبي كان ذاكرا لربه شاكرا لمولاه، وكان أصحابه يتبعونه في ذكر الله وفي شكر الله تباركت أسماؤه وجلت قدرته. في هذه الحلقة أريد أن أبين أن الشاكرين لله تبارك وتعالى هم الحكماء بحق. فرأس الحكمة أحباب الكرام أن نكون عابدين لله، ذاكرين لله، شاكرين لله. فالحكمة هي وضع الشيء في موضعه، فوضعنا في الوضع الذي وضعنا الله تعالى فيه أن نكون عابدين شاكرين لله تعالى. قال الله تعالى في القرآن: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله. فالشاكرون لله هم الحكماء بحق، لأنهم نفذوا الغاية التي خلقهم الله تعالى من أجلها. فقال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: فاستقم كما أمرت. فهم استقاموا كما أمرهم الله تباركت أسماؤه وجل في علاه. بل إنني أقول إن الشاكرين لله ببركة وجود هذه الثلة وهؤلاء الشاكرون العابدون أحباب الكرام، الله تعالى يدفع عن الأمة بلاء مستطيرا وشرا لا عد له ولا حد بعبادة هؤلاء الذاكرين، بعبادة هؤلاء الشاكرين، باستقامة هؤلاء المستقيمين. إننا لو تأملنا في خواتيم سورة الفرقان هذه الصفات 14 لهؤلاء العابدين الشاكرين الذاكرين، الله تعالى بعد أن عدد صفاتهم من الاستقامة وفعل الطاعات والبعد عن المعاصي والموبقات. في نهاية المطاف قال الله تعالى: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. بمعنى أن لولا وجود هؤلاء العابدين، لولا وجود هؤلاء الشاكرين الذاكرين، لصب الله تعالى العذاب على البشرية صبا. بل إن الله تبارك وتعالى يجعل جزاء الشكر رفع البلاء ورفع العذاب. قال الله تعالى: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. وقال الله تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. ماذا يصنع ربنا بتعذيبنا إذا كنا مؤمنين شاكرين مستقيمين ذاكرين ننفذ الغاية التي خلقنا الله تعالى من أجلها؟ أحباب الكرام الأخيار الفضلاء، بل إن الله تعالى لو نزل عذابا على الأمة والله لن ينجو من هذا العذاب إلا الشاكرون العابدون الذاكرون المستقيمون على طاعة الله عز وجل. إن أمة لوط لما ارتكبوا المصيبة التي لم يرتكبها أمة قبلهم، الله تعالى لما أراد أن ينتقم منهم ماذا قال الله تعالى؟ قال: إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط، إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا. لماذا يا رب؟ قال الله تعالى: كذلك نجزي من شكر، كذلك نجزي من شكر. فالشاكرون لله تبارك وتعالى في أمن وأمان وفي منجاة من عذاب رب الأنام تباركت أسماؤه وجل في علاه. نعم، قال الله تعالى: وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. أحباب الكرام الفضلاء، إن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم كان يطلب من الله تعالى أن يجعله من الشاكرين، كان يقول له: اللهم اجعلني لك شكارا، لك ذكارا، لك أواها، لك منيبا، صلوات ربي وتسليماته عليه، اللهم صلي وسلم وبارك عليه. بل إن الحبيب المصطفى صلوات ربي وتسليماته عليه علم أصحابه كيف يكونون شاكرين لله تعالى بحق، وكيف يكونون عابدين لله تبارك وتعالى بحق. كل هذا يا حبيب الكريم إنما هو فيض من عطاء الله عز وجل، فإن كان لك عقل تجاري فهو رزق من الله عز وجل. إذا كان الله تعالى أودع مودتك في قلوب الناس فاستطعت أن تكتذب قلوبهم ببشاشة وجهك وحسن منطقك، أقول لك إن الله تعالى قال لنا: وما بكم من نعمة فمن الله. فمطلوب هنا أن نثبت النعمة ونرجعها إلى العلي الأعلى تباركت أسماؤه وجل في علاه. أحباب الكرام الفضلاء، نعم، إننا لو تأملنا نبي الله سليمان عندما نظر إلى ملك لا ينبغي لأحد من بعده قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. فنسب هنا الفضل لصاحب الفضل تباركت أسماؤه وجل في علاه. بل إن الحبيب المصطفى صلوات ربي وتسليماته عليه لما التمسته أمنا عائشة في ظلام الليل وهو ساجد في المسجد مدت كفها على بطن قدم رسول الله ووجدت حبيب القلوب يناجي ربه ويقول: أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك سبحانك، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، أنت كما أثنيت على نفسك، لا أحصي ثناء عليك، يعني أنا مهما اجتهدت يا رب في شكرك فأنا لا أستطيع أن أحصي ثناء عليك. وفي الحقيقة ربنا تبارك وتعالى الشكور جلت قدرته وتباركت أسماؤه قرن الشكر بالمغفرة. أقول أكرر، قال الله تعالى: إن ربكم لغفور شكور. ولماذا قرن الله تعالى الشكر بالمغفرة؟ من أجل أن يخبرنا أننا إن عجزنا عن شكر جميع النعم فالله تبارك وتعالى لا يعاملنا بما نستحق ولكن يعاملنا بما هو أهله. الله تبارك وتعالى في القرآن في سورة النحل قال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، قال بعدها إن الله لغفور رحيم. بمعنى أننا لو شكرنا ربنا بقدر جهدنا وعجزنا أن نشكر كل النعم التي وصلتنا من الله تعالى، فالله تعالى يرضيه منا أحباب الكرام القليل من الشكر والقليل من العمل. الله تعالى يدخل عظيم جرمنا في عظيم عفوه ويعطينا الأجور التي لا يقادر قدرها بهذا الشكر أحباب الكرام الفضلاء. فمن هنا أذكر مليون مرة أن شكر النعم أحباب الكرام بأن نعترف بها في الباطن وأن نتحدث بها في الظاهر، بمعنى أن الله تعالى يحب أن يسمع منك ما كان عندي شيء والذي أسبغ علي نعمه الظاهرة والباطنة إنما هو الله جلت قدرته. الله تعالى قال في القرآن وأما بنعمة ربك فحدث. نعم الله تعالى يحب أن يشكر. لما أخرج الله تعالى الذرية من ظهر آدم ورأى منهم المبتلى ورأى منهم المعافى، فقال آدم يا رب لما لم تسوي بينهم، فقال الله تعالى أنا أحب أن أشكر، أنا أحب أن أشكر. فالله تعالى يحب من عبده أن يشكره على نعمه. أقول أكرر، الله تعالى يحب من عبده أن يكون شاكرا لأنعمه، ذاكرا له، مستقيما له على الدوام. أحباب الكرام الفضلاء الأخيار، بل إنني أقول في هذه العجالة مع تحدثنا في الظاهر بنعم المليك المقتدر سبحانه وتعالى، مطلوب منا أن نصرف النعم في مراضي الله وفي محاب الله. يعني إذا كان الله تبارك وتعالى أعطاك خيرا كثيرا وأعطاك نعما لا تعد ولا تحصى، من شكر النعم أن نستعمل هذه النعم في مرضات العلي الأعلى سبحانه وتعالى، ولا نستعمل منها شيئا في معصية العلي الأعلى جلت قدرته وتباركت أسماؤه. نعم، سواء كانت النعمة في هذا البدن أو النعم في طعامنا وشرابنا وفيما حبان الله تعالى من نعم لا نستطيع عدها أحباب الكرام، مطلوب منا أن نستعملها في طاعة الله جلت قدرته، ومع هذا لا نبخل منها على فقراء الله، لا نبخل بالنعم على فقراء الله. لماذا؟ لأن الله تعالى لا يسلب عبدا بعد أن أعطاه إلا إذا لم يكون شاكرا لله بهذا المعنى. نعم، قال الله تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فالله تعالى يعطينا النعم، أي نعم، ويصب علينا من عطاءاته صبا، فهو الكريم. كل من على وجه الأرض إذا أزدى إلينا نعمة ينتظر من ورائها المقابل. الوحيد الذي يعطينا من غير مقابل ومن غير استحقاق هو الله الكريم المنان الشكور جل جلاله سبحانه وتعالى. ولكن أحباب الكرام، إذا أسدى ربنا على عباده نعما فجحدوها ولم يعترفوا بالمنعم جلت قدرته، هنا الله تبارك وتعالى يهددنا بالسلب بعد العطاء. وكان النبي المصطفى يخاف من زوال النعم، كان النبي المصطفى يقول اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، وأعوذ بك من تحول عافيتك، وأعوذ بك من فجأة نقمتك، وأعوذ بك من جميع سخطك. فإذا كان النبي المصطفى يخاف من زوال النعمة، فأنا أقول حري بنا أن نخاف من زوال النعم، فإن المعاصي يا مسلمون هي التي تتسبب في إزالة النعم. فينبغي علينا أن نتقي يوما نرجع فيه إلى الله. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. بل إن الله تعالى لا يسلبهم من بعد أن أعطاهم إلا إذا جحدوا نعمة المنعم. وهذه الآية أحباب الكرام، ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار، هي متعلقة بأهل مكة الذين أنعم الله تعالى عليهم بنعم ظاهرة وباطنة، وأنعم عليهم بالنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأنعم عليهم برسالة الإسلام وبالتوحيد وبالأمر بالعبادة. فلم يرعوا هذه النعمة. كان المتوقع منهم أن يفرحوا بالنبي المصطفى ويفرحوا بنعمة الإسلام ويكونون ذاكرين لله شاكرين لأنعمه، ولكن الله تبارك وتعالى بيّن أنهم استعملوا واستقبلوا هذه النعمة، استقبلوها بالجحود. قال الله تعالى في آيات أخرى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فالله تبارك وتعالى ما ظلمهم، ولكن هم الذين ظلموا أنفسهم، وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. أحباب الكرام سامحونا، انسحب بساط الوقت من تحت أقدامنا، ولكن لنا لقاء مقبل نستكمل فيه هذا الموضوع الرائع القيم. لئن شكرتم لأزيدنكم، إن كنا وفقنا في هذه الكلمات العطرة فمن الله تعالى وحده، وإذا كان زل مني اللسان أو البيان فمن نفسي أنا ومن الشيطان، وأعوذ بالله تعالى أن أذكركم بما ذكرتكم به الليلة وأنساه. أشكركم لحسن متابعتكم، شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.